بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في الإشكالات التي تورد على استفادة والاستدلال بآية الدبأ على حجية خبر الواحد، وذلك من خلال مفهوم الشرط. وقد قسمت هذه الإيرادات والإشكالات إلى قسمين: القسم الأول من حيث المقتضي، وهل في الآية أو في القضية الشرطية المذكورة في هذه الآية دلالة على المفهوم أو ليست لها دلالة على المفهوم. فإذا أنكرنا أصل الدلالة على المفهوم فالمسألة منتهية ويطوى البحث عنها. أما إذا قلنا لا، دلالته على المفهوم ثابتة، سواء كانت دلالته على المفهوم ثابتة لدلالة القضية الشرطية نفسها أو استفادة المفهوم من خلال القرائن الأخرى وليس من خلال نفس القضية الشرطية. فعلى كل حال أنه يستفاد منها حجية خبر الواحد. هناك بعض الموانع التي ذكرت على التي تمنع من حجية هذا المفهوم وحجية هذا المفهوم، وهو أن يكون حجية خبر الواحد وخبر العادل الواحد العادل. المانع الأول هو التعليل الذي ذكر في الآية الكريمة: جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة. إصابة القوم بالجهالة أن العمل بخبر الفاسق سوف يوقعكم في ضرر وفي مفسدة، وبناء على ذلك حتى تجتنبوا الوقوع في المفسدة يجب عليكم التبين في خبر العاد الفاسق. لماذا تقع بالمفسدة؟ لأن خبر الفاسق هو مظنة الوقوع في الضرر نتيجة الجهل، أن لا يكون تحقق لديكم علم بحقيقة ما ذكره الفاسق. الفاسق خبره لا يحقق العلم، فلذلك عملك على طبق خبر الفاسق سوف يكون عملا من غير علم، وهذا مظنة الوقوع في الضرر والمفسدة المترتبة على هذا العمل من دون علم. وحينئذ فمعناه هنا أنه إصابة القوم بالجهالة التي تؤدي إلى تحقق الضرر أينما تحققت فإنها يجب التبين. في خفر الفاسق باعتبار فسقه واحتمال كذبه وعدم أمانته سوف يوقعكم بالضرر، وسوف تترتب المفسدة على العمل بخبره من دون تحقيق ومن دون تبين. وهذا الأمر موجود حتى في خبر العادل. صحيح العادل مأمون الكذب ولا يتعمد الكذب، إلا أنه من الممكن أن يحصل له اشتباه، أن يحصل له غفلة، يعني الوقوع في المفسدة نتيجة عدم العلم، هذا أمر محتمل حتى في العادل وليس مرتبط بفسق الفاسق من حيث كونه فاسقا فقط، وإنما العادل أيضا خبره لا يحقق العلم، فلمن ما يحقق العلم فهو مظنة الوقوع في المفسدة من حيث العمل به، ويترتب عليه ضرر، يترتب عليه مهلكة قد تقع هنا في المهلكة. ومتى ما كان ذلك حينئذ فإنه يمنع من الخبر بالخبر الآحاد. ولذلك قالوا بأن خبر العادل بما أنه لا يورث العلم فهو مظنة الضرر. الذي يمنع من الوقوع في الضرر هو أن تقدم على تصرفك عن علم، أما عندما لا تقدم بتصرفك عن علم فإنه هنا يكون مظنة الوقوع في الضرر. فلذلك قالوا بأن هذه العلة تعمم، كما أنه سببا في وجوب التبين في خبر الفاسق سوف تكون سببا في وجوب التبين في خبر العادل. فحينئذ يسقط القضية عن دلالتها على المفهوم، باعتبار هذا المفهوم راح يكون له مانع من تطبيقه، وهذا المانع هو ماذا؟ هو التعليل الذي ذكر في هذه الآية الكريمة. حاولوا الإجابة عن ذلك بأنه الجهالة، أن تصيبوا قوما بجهالة، لها معنيان: تارة الجهل في مقابل العلم، والجهالة تعني عدم العلم، وتارة الجهالة تعني السفاهة، يعني الإتيان بعمل لا ترتضيه ولا يرتضيه العقلاء. تارة الجهالة يكون بمعنى بمعنى عدم العلم فقط، فكلامكم تام، وأن كل ما فيه عمل بغير علم ويكون تصرف غير منوط بالعلم فإنه يكون مظنة الوقوع في الضرر والمفسدة. لكن الجهالة لها معنى آخر، والمعنى الآخر للجهالة هو أن تعمل بعمل لا يصدر من عاقل، يعني هذا العمل الذي يقول بأن العقلاء لا يقدمون على هذا العمل، مو لأن المناط هو عدم العلم، المناط أن هذا العمل ليس من شأن العقلاء صدوره منهم. هذا هو الجهالة، أن تصيبوا قوم بجهالة معناه أن الاعتماد على خبر مثل هذا الفاسق ليس من شأن العقلاء، أما الاعتماد على عمل العادل هذا من شأن العقلاء. فحينئذ إذا كانت الجهالة بمعنى السفاهة فلا يكون هذا التعليل شاملا لخبر العادل. نعم، إذا كانت الجهالة بمعنى عدم العلم فإنه يشمل الفاسق والعادل، لأن كلاهما خبرهما لا يوجب العلم. أما إذا كانت الجهالة بمعنى السفاهة، والسفاهة بمعنى أن الإتيان بهذا العمل لا يصدر ليس من شأن العقلاء هذا، أما هل من شأن العقلاء اتباع خبر العادل؟ يقول نعم. زين، العقلاء أيضا يحتملون في العادل أن يشتبه أن يخطأ. هنا يأتي دور الأصول العقلائية التي تعمل على رفع هذه الاحتمالات. فحينئذ تعمد الكذب الذي هو يتوقع من الفاسق هو الذي يجعل خبر الفاسق ليس من شأن العقلاء اتباعه. تعمد الكذب الذي لا يتورع عنه الفاسق هو الذي يجعل أن هذا الخبر ليس من شأن العقلاء اتباعه، وليس من شأن العقلاء العمل على طبقه. لكن إذا كان فبهذا المعنى التعليل لا يعمم، والتعليل يخص خبر الفاسق. أما إذا قلنا بعدم العلم فالتعليل عام يكون. خب، هنا يقول بأنه إذا كان الإتيان بخبر الفاسق أو العمل على طبق خبر الفاسق أمر لا يصدر من العقلاء، إذا أجينا إلى نفس مورد الآية وسبب نزول الآية وهو خبر الوليد بن عقبة، نجد أنه المسلمين ورسول الله في بادئ الأمر كأنهم أرادوا أن يرتبوا الأثر عليه. فشنو يعني أنهم لا يرتبون أثرا عليه وشيء لا يصدر من العاقل؟ لا، أرادوا أن يرتبون أثرا عليه، فهذا معناه أن اتباع خبر الفاسق والعمل على طبقه ليس فيه سفاهة، لأنهم رادوا يقدمون على هذا العمل ورادوا يرتبون أثر في النيل من هذا الرجل أو من هذا من بني المصطلق. لكن يقول في مقام الجواب عن ذلك: لعله الأصحاب ما كانوا يعلمون بفسقه. قد يكون الأصحاب الوليد بن عقبة ما كانوا يعلمون أنه فاسق إلى أن جاء الأخبار للنبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم بفسق هذا الرجل، وإلا هم ما كان عندهم علم بفسقه. أو لا، قد كانوا يعلمون بفسقه، لكن أهمية هذا الخبر والإتيان بهذا الخبر خلاف كانوا يتوقعون مثلا أن يذهب ويأتي بجباية أموالهم وكذلك، هذه الأمور كلها جعلتهم مثل يغفلون عن سفاهته، عن فسقه، أو لا يتنبهون إلى فسقه عند أخباره، فلذلك رتبوا الأثر على تصرفه ورتبوا الأثر على ما ذكروه. فلذلك قالوا بأن هاي مسألة الفسق، عفوا مسألة الفسق أو مسألة الجهالة، إذا أخذناها بمعنى السفاهة فالعلة لا تعمم، إذا أخذناها بعدم العلم فالعلة تعمم، ويظهر صاحب الكفاية بهذا استند إلى عدم تمامية ما ذكر من هذا الإشكال. الجواب الآخر الذي ذكر أيضا في مقام الجواب على هذا الأمر هو أنه اللي جاب الميرزا النعيمي رحمة الله عليه بأن المفهوم يكون حاكما على التعليل، يعني على فرض أن المراد من الجهالة هو عدم العلم، نسلم بهذا المعنى أن الجهالة ليست هي السفاهة وإنما عدم العلم، لكننا لا نسلم بالإشكال بأن العلة تعم حتى خبر العادل. لماذا؟ يقول لأن خبر العادل علم، خبر العادل صحيح هو خبر واحد، وخبر واحد يفيد الظن، لكن الشارع عندما جعل الحجية لخبر العادل وعلى مبنانا بأن جعل الحجية هو تتميم للكشف، هو جعله طريقا، يعني هذا خبر العادل وإن كان يورث الظن إلا أن الشارع عندما جعله حجة يعني جعله علما، وإذا كان علما حينئذ يكون خارجا عن هذا التعليل، لأن التعليل يقول الجهالة هي عدم العلم، وبما أن الجهالة عدم العلم يعني أن تصيبوا قوما وأن تضروهم وأنتم لا تعلمون. الحجية يعني تحقق العلم لديكم وجعلوا هذا الخبر خبر العادل الذي كان يورث الظن أجعله علما، فإذا كان علما بذلك فيقول حينئذ بناء على ذلك لا يترتب عليها وجوب التبيّن، لأن العلة لأنني قد أخرجته من خانة الظن إلى خانة العلم فيكون حاكما، فيقول بأن المفهوم يكون حاكما على التعليل، المفهوم يكون حاكما على التعليل. نعم، إذا التعليل ما موجود وما إذا الحكومة ما تحققت ورفضتم الحكومة، هنا قد نقول بأنه قد يكون تنافي في البين، بأن هذا يكون علم، وهذه العلة تقول بأنه العلة تعمم وتقول أن لا تعمل بغير العلم. فهذا من جهة تكوينية خبر العادل يوجب الظن، لكن الشارع عندما جعله علماً فإما أن يخرجه تخصصا، فإما أن يكون خارج تخصيصا من حالات عدم العلم، ويقول العمل على طبق خبر لا يوجب العلم هذا يوقع في الضرر، إلا خبر العادل فيكون خارجا بالتخصيص. وإما إذا ما رضيتم بالحكومة، وإما أن نقول لا، نقول الحكومة هنا بأنها تنفي وجوب التبين من خلال التصرف في هذا الموضوع. كان الموضوع أن خبر العادل يورث الظن، يجي يقول لا، خبر العادل لا يورث الظن وإنما يكون علما، واجعله علما تعبديا، وبالتالي حينئذ يرتفع ذلك الإشكال الوارد على الآية. الإشكال الوارد على الآية كان شنو؟ كان أن العلة تعمم، فكما أن التعليل أن تصيب قوم بجهالة هو السبب في عدم قبول خبر الفاسق، راح يكون هو السبب في عدم قبول خبر العادل. الميرزا النعيمي إجا قال لا، باعتبار أن الحجية تثبت العلمية وتثبت وتجعل هذا علما تعبدا، فكل خبر يورث الظن ولا يجوز العمل به لأنه يكون مظنة الوقوع بالضرر بإصابة القوم بجهالة. خبر العادل هو ليس بظن ولا يورث الظن، هو علم تعبدي، الشارع تم مكاشفية خبر العادل وجعله علما فيكون علما تعبديا فيكون حاكما على ذلك. هذا جواب الذي أجابه الميرزا النعيمي لرفع لرفع هذا لرد هذا الإشكال، وهو وهو عمومية التعليل. هذا الجواب كان أيضا محل كلام ومحل نقاش، أن هل الحكومة ثابتة هنا أم لا؟ هذا الجواب كان بنوقش أولا بأنه هل التعليل الوارد هو عدم العلم بنحو مطلق، أو أن العلة الحقيقية هو تحقق الندامة، لأن الآية الكريمة تقول أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. يعني إصابة القوم بجهالة لتحقق الندم فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. حينئذ التعليل ليس هو عدم العلم، حتى تجي تقول يابا هذا علم تعبدي وهذا الدليل دليل الحجية يكون حاكما على التعليل. دليل الحجية يكون حاكما على التعليل عندما يكون التعليل هو عدم العلم فقط، أما إذا كان التعليل هو الندم، الندم حالة ممكن أن تتحقق حتى مع خبر العادل، حتى مع خبر العادل أنه الندم يتحقق عندما تقع هناك المفسدة، احتمال وقوع المفسدة وارد، بتقدر تشيله، احتمال وقوع المفسدة وارد، ومع وقوع المفسدة تتحقق حالة الندم، وهذه حالة الندم موجودة حتى بخبر العادل. فخبر العادل ليس المناط في عدم قبوله أنه لا يورث العلم، وإنما المناط في عدم قبوله واحتمالية الوقوع في الندم، فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. وإذا كان الندم هو المطلوب، وإذا كان الندم هو الملاحظ وهو العلة الحقيقية، فإنه لا يرتفع بمجرد جعل الحجية لخبر العادل، فحينئذ لا يكون المفهوم حاكما على التعليل. جواب المرزا كان يقول بأن جعل الحجية يكون حاكما على التعليل وهو عدم العلم، باعتبار أنه يكون علما تعبديا. فإذا العلة ليست هي عدم العلم واقعا، وإنما العلة هي إصابة القوم بالندامة، فحينئذ يكون التعليل هو الحاكم على المفهوم وليس العكس. الوقوع أي، لكن لما نرجع للآية نشوف العلة شنو الحقيقية، فتصبحوا على ما فعلتم نادمين، كأن هذا الجواب يسلم أنه إذا كانت العلة هي فقط عدم العلم الحكومة متحققة، لكن العلة الحقيقية ليست هي عدم العلم، وإنما العلة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. فكأنه يريد أن يقول أن العمل بكل خبر من دون تثبت يكون مظنة الوقوع في الندامة. العمل بكل خبر من دون تثبت ومن دون تبين هو مظنة الوقوع في الندامة، لأن مورده إجا فاسق، الوليد بن عقبة هو الجابة فعبر الفاسق، لا خصوصية في الفاسق باعتبار أن الوقوع في الندامة هو حالة عامة، وهذه الحالة العامة هي ذلك. فلذلك الحالة العامة هي الوقوع في الندامة، والوقوع في الندامة ذكرتها الآية. خب إذا كان الندامة ليس لها دور وليس لها أثر، ليش حطها؟ مترتبة على عدم التبين، فتبينوا فإن لم تتبينوا تصيبوا قوم بجهالة فتندموا. فالمدار هو الندامة، مو المدار عدم العلم. هنا اجى الفسق باعتبار أن الوليد بن عقبة هو مورد سبب النزول، وهو كان فاسق فذكر الفاسق، ولا خصوصية لفسقه، ولا خصوصية لخبر الفاسق، وإنما الخصوصية بمن؟ الخصوصية بعدم التثبت بهذا الخبر. وكل خبر يأتي من تعمل به من دون تثبت يكون هو مظنة الوقوع في الندامة. فهذا الإيراد الذي يرفع بذلك حكومة المفهوم على ويرجع ويثبت مسألة عمومية التعليل. عمومية التعليل، لكن عمومية التعليل ليس من جهة الجهالة، وإنما من جهة الندامة. المرحوم السيد الخوي حاول أن يجيب عن هذا بأنه تارة أنه الوقوع في الندامة نتيجة مخالفة الواقع، الوقوع في الندامة نتيجة مخالفة الواقع والعمل على خلاف الوظيفة. أنه واحد يتعمد بأنه الأدلة أنه هناك معصية معينة، هذه المعصية لما يروح يرتكبها فيتندم على ذلك، بعدين يجي يقول نفسه لماذا ارتكبت هذه المعصية، لماذا خالفت هذا الحكم، لماذا 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 كذا. هذا أيضا معنى معاني الندم. وتارة الندم يكون من جهة أن يعني ارتكاب المعصية ليش يتحقق، تارة من جهة أن المكلف لا يتبع الوظيفة المقررة له، وتارة لا، المكلف يتبع الوظيفة ولا يكون هناك أي تقصير من قبله بإزاء وظيفته. فهنا هل يتحقق الندم أم لا يتحقق الندم؟ يعني هنا في مثل هذا المورد المكلف إما أن يحقق ويقوم بتكليفه، وإما لا يقوم بتكليفه. لما ما يقوم بتكليفه ويرتكب المعصية يتحقق الندم، فحينئذ الشارع ما تعاقبه لأنه أنت ما قمت بوظيفتك التي لا بد منه. أما عندما يقوم بوظيفته ويتبع وظيفته المقررة ولا يكون مقصرا، حينئذ عدم التقصير، فإذا وقع في مخالفة الواقع مع عدم التقصير في مقدمات مخالفة الواقع، هنا يكون معاقب ويكون يستحق الذم بالتأكيد لها. فالندم الوارد في هذه الآية الكريمة يراد به المعنى ذاك الذي هو فيه تقصير في المقدمات، فتصبح على ما فعلتم نادمين لأنكم لم تتثبتوا من خبر الفاسق. أما إذا كان خبر العادل الأخذ به على طبق الأمور، على طبق الأمور التي جعلها الشارع، يعني مثل الشارع أمر بالعمل بالبينة، فإجي عمل بالبينة على طبق ما أمر، عمل بينة، حاكم أراد أن يحكم فعمل على طبق البينة، قامت بينة، اثنين عدول على شيء وشهد وحكم على طبقها، تبين هذه البينة مخالفة للواقع، فهناك شنو يتحقق الندم، يتحقق الذم، يؤثم على هذا العمل له. فالندم لا يتحقق في هذا المعنى، الندم يتحقق وين؟ يتحقق في الموارد التي يكون فيها تقصير في أداء هذه المقدمات. فالشارع عندما جعل حجية خبر العادل، بناء على جعل حجية خبر العادل، لن يكون العمل بخبر العادل موجبا للندامة، لأنه راح يكون عمل على طبق البينة وعلى طبق الدليل والحجية الشرعية. فحينئذ الآية الكريمة كأنه تريد أن تقول أنك عندما تعمل من دون حجة ومن دون ما من دون ما من دون اعتبار من شيء، حينئذ تقع في الندامة فتصبح على ما فعلتم نادمين. أما إذا كان العمل على طبق البينة وعلى طبق الحجة الشرعية فحينئذ لا يكون هناك ندامة في البين، وبالتالي لا تكون هذه العلة معممة كما أرادها الخاص. هذا الجواب الأول. الجواب الثاني جواب يتعلق في هل تتحقق الحكومة في مثل هذا المورد أو لا. هذا إن شاء الله يأتي الحديث عنه.